بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
كان كلامنا ولا يزال عن جواز المعاوضة على الميتة، وذكرنا في الدرس السابق بأن الشيخ يقول بأن الإنصاف في المسألة هو أن المدار على شنو؟ على وجود منفعة محللة مقصودة أو عدم وجودها. فإذا كانت هناك منفعة محللة مقصودة، فيقول الشيخ شنو؟ فالظاهر هو جواز البيع. لماذا؟ لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. أما المقتضي لجواز البيع فهو وجود منفعة محللة مقصودة، وأما المانع عن جواز البيع فيحتمل أن يكون المانع أمرين: الأمر الأول هو النجاسة، والأمر الثاني هو الإجماع المنقول. الشيخ يقول: أما النجاسة فلا تصلح أن تكون مانعا. لماذا؟ لأن النجاسة بعنوانها لا تمنع من صحة البيع. زين، ما هو الدليل على ذلك؟ يقول: أذكر لك شواهد عديدة. طبعا تصل إلى 10 شواهد. في كل هذه الشواهد الشيخ يريد أن يثبت، يريد يثبت بأن النجاسة بعنوانها ليست مانعا عن زواج البيع. الشاهد الأول الذي يذكره هو ما شرحناه في الدرس السابق، وهو ما ورد في رواية تحف أقول: أو شيء من وجوه النجس. فيقول الشيخ الأنصاري: نجد أن الإمام لم يسكت وإنما علل المسألة. شنو قال؟ لأن ذلك حرام بيعه وأكله وشربه ومسه وجميع التقلب فيه. فالإمام ناظر مو إلى النجاسة، وإنما ناظر إلى حرمة هذه الانتفاعات. هذا هو الشاهد الأول. بقية الشواهد لا نتأخر فيها كثيرا لأنها مجرد نقولات وشرح لهذه النقولات. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني أيضا الرواية، رواية دعائم الإسلام. الشيخ شو يقول؟ ومقتضى رواية دعائم الإسلام المتقدمة أيضا، مقتضاها شنو؟ إناقة جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه. طلع رواية دعائم الإسلام، خلينا نشوف شنو مذكور به. نجد أن في رواية دعائم الإسلام عن مولانا الصادق عليه السلام قال: إن الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس. شنو قال الإمام؟ ويباح لهم الانتفاع. إذا خلى جواز البيع معلق على شنو؟ على إباحة الانتفاع. فإذا كان الانتفاع مباحا فالبيع جائز، أما إذا كان الانتفاع محرما فالبيع غير جائز. فإذا المناط ليس على النجاسة وعدمها، وإنما على إباحة المنفعة وعدمها. زين، هذا بالنسبة لرواية دعائم الإسلام. الشاهد الثالث من الآن فصاعدا، الشيخ سيذكر الشواهد من كلمات العلماء الذين ادعي أنهم أجمعوا على عدم الجواب. سيذكر كلمات العلماء. في البداية ذكر الروايتين دعائم الإسلام وتحف العقول. الآن يبدأ بذكر أقوال العلماء فيقول الشاهد الثالث: وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه. يعني ابن زهرة شنو قال؟ مما لا يجوز بيعه النجاسة، ولكنه علل ذلك من جهة عدم حل الانتفاع بها. فش نفهم من هاي العبارة؟ بأن النجاسات لا يجوز بيعها. لماذا؟ لعدم حل الانتفاع بها. فإذا افترضنا وجود منفعة محللة فالبيع شراحته فهو جائز، فالبيع يعني مجاره مجار الانتفاع. زين، الشاهد الرابع أيضا من كلام ابن زهر، واستدل أيضا على جواز بيع زيت النجس أو الزيت النجس، طبعا الوارد هو زيت الزيتون النجس، فنضيف الكلمة هنا، على جواز بيع زيت الزيتون النجس بأن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح به تحت السماء. يعني وردت رواية نبوية أن الرسول صلى الله عليه وآله أذن بالاستصباح بمن؟ بزيت الزيتون النجس تحت السماء، فأجاز الانتفاع. ابن زهرة قال بعد، قال يعني ابن زهرة، وهذا يدل على جواز بيعه لذلك. يعني شنو لذلك؟ لأنه يجوز الانتفاع به. يعني ابن زهرة شنو يقول؟ مناط البيع، مناط جواز البيع هو شنو؟ هو جواز الانتفاع، لأن الرسول صلى الله عليه وآله أجاز الانتفاع فيجوز البيع. فإذا النجاسة مو هي المانعة وإنما جواز الانتفاع. فقد ظهر من أول كلامه يعني كلام ابن زهر وآخره يعني كلام الأول والثاني أن المانع من البيع منحصر في حرمة الانتفاع. يعني إذا كانت المنفعة محرمة فلا يجوز البيع. زين، إذا انتفت الحرمة يجوز البيع، وأنه يجوز البيع مع عدمها. ها إمن ترجع يعني عدم الحرمة. الشاهد الخامس، ومثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال، كلام الشيخ في الخلاف في باب البيع، شيخ الطوسي قدس سره، حيث ذكر النبوي الدال على إذن النبي صلى الله عليه وآله في الاستصباح بزيت الزيتون النجس، ذكر نفس الرواية. ثم قال الشيخ الطوسي، قال وهذا يعني جواز الانتفاع بزيت الزيتون النجس يدل على جواز بيعه. يعني شنو؟ يعني جواز البيع مبتن على جواز الانتفاع وليس على النجاسة أو عدم النجاسة. طبعا هنا هاي الشواهد، إذا نرجع إلى الشاهد اللي ذكره عن ابن زهرة والشاهد اللي ذكره عن الشيخ الطوسي، هناك منافات بين ما ذكره هذان العلماء وما قاله الشيخ في الصفحة السابقة اللي شرحناه. قلنا في الصفحة السابقة بأنه لا ملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع، بينما هم يفرحون اثنيناتهم أنه إذا جاز الانتفاع جاز البيع. هذا خلاف استشهاد الشيخ بكلام الفاضلين وغيرهما بأنه لا ملازمة بين جواز الانتفاع وجواز البيع. هل شرحناه عنه؟ قلنا ماكو ملازمة، لكن انظر كلام الشيخ الطوسي يقول وهذا يدل على جواز بيعه، يعني هو جواز الانتفاع، فظاهر كلامه وجود ملازمة، ولكن الأمر سهل. زين، الشاهد السادس، وعن فخر الدين أو فخر المحققين ابن العلامة في شرح الإرشاد، شرح إرشاد الأذهان اللي هو لوالده، والفاضل المقداد في التنقيح، الاستدلال على المنع عن بيع النجس استدلوا بأي شيء؟ بأنه محرم انتفاع، فلو كانت النجاسة بنفسها عنوانا مانعان بعد ما يستدلون بمن؟ بحرمة الانتفاع. استدلالهم ذلك يدل على أن المانع هو حرمة الانتفاع وليس النجاسة، لأنه محرم الانتفاع صغرى، وكل ما كان كذلك يعني شنو كذلك؟ محرم الانتفاع لا يجوز بيعه. هاي الكبرى، هذا دليل على أن النظر علما لجواز الانتفاع وعدمه. إلى الآن ذكرنا كم شاهد؟ ستة شواهد على أن النجاسة بعنوانها ليست مانعة عن البيع، وإنما المانع عن البيع هو شنو؟ هو حرمة الانتفاع. الشيخ بعد ذلك يقول نعم، ذكر عن العلامة أو ذكر العلامة، العلامة في جواز البيع ذكر ثلاثة شروط. الشرط الأول الطهارة، أي أن يكون المثمن طاهرا، وإلا لو كان المثمن عينا نجسة فلا تجوز المعاوضة عليه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون فيه منفعة مقصودة معتد بها عند العقلاء. هذا شنو؟ الشرط الثاني. الشرط الثالث هو أن تكون تلك المنفعة محللة شرعا، لا أن تكون محرمة شرعا. فظاهر كلام العلامة حينئذ بأنه يرى أن الطهارة شرطا أساسيا في جواز البيع في قبال وجود المنفعة المحللة. بعبارة أخرى، لو وجدت منفعة محللة مقصودة عند العقلاء واختل شرط الطهارة، على رأي العلامة يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ لا يجوز البيع. فظاهر كلام العلامة يرى أن الطهارة شرط أساسي في جواز البيع، فإذا انتفى ذلك الشرط، إذا انتفت الطهارة فالبيع لا يجوز. البيع لا يجوز مو لعدم وجود منفعة، لا، هو الشرط وجود منفعة، لا لا، وإنما لاختلال الشرط الأول وهو الطهارة. وهذا يعني أن الطهارة والنجاسة مأخوذتين بعنوانهما في جواز البيع وعدمه، وهذا خلاف ما توصل إليه الشيخ الأنصاري. يعني الشيخ الأنصاري هاي الشواهد اللي ذكرها الستة على شنو؟ ذكرها على أنه المدار مو هو النجاسة وعدم النجاسة، المدار الانتفاع وعدمه، بينما العلامة العلي كلامه يختلف، فإنه يشترط الطهارة كشرط أساسي، وهذا يعني أن النجاسة في عنوانها مانعة. الشيخ الأنصاري يقول لا، كلام العلامة ليس فيه هذه الدلالة، ليس فيه هذه الدلالة، وهي أن النجاسة مانع أساسي وأن الطهارة شرط أساسي، لا، وإنما كلام العلامة نستطيع أن نؤوله بما يوافق رأينا، نؤول بما يوافق رأينا، بأن نقول بأن العلامة حينما ذكر الطهارة كشرط فليس المقصود هو عنوان الطهارة، وإنما المقصود لوازم الطهارة. شنو لوازم الطهارة؟ جواز الانتفاع. فيقول هو ذكر الطهارة كناية عن شنو؟ عن جواز الانتفاع، فذكر الملزوم وأراد اللازم. يعني الشرط الأول للعلامة راح يصير معناه إن يقول الطهارة، يعني نفس الشرط الثاني والثالث، يعني راح يصير، وراح يصير الشرط الثاني والثالث ذكر للخاص بعد العام. الشرط الأول هو جواز الانتفاع، بعدين صرح به واحد واحد. فذكر الطهارة لا يدل على اشتراط الطهارة بعنوانها، وإنما هي كناية عن جواز الانتفاع، وهذا لا يتنافى مع كلام الشيخ أيضا. المراجع أيضا يرجع إلى جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع وليس إلى الطهارة والنجاسة. الشيخ بعد ذلك يقول فتأمل فتأمل هو هذا راح يقول فتأمل فتأمل إشارة إلى إشكال وجواب. الإشكال يقول قد تستشكل علي فتقول تأويلكم هذا لكلام العلامة بعيد. لماذا بعيد؟ لأن ظاهر الاشتراط هو دخل الشرط بعنوانه. يعني العلامة حينما ذكر شروطا ثلاثة وجعل الطهارة الشرط الأول، ها شنو معناه؟ شنو ظاهر هذا الكلام؟ ظاهر هذا الكلام وظاهر هذا الاشتراط أن الطهارة بعنوانها شرط لا بلوازمها. فكيف تقول يا شيخنا الأنصاري بأن المقصود هو الكناية وأنه لوازم الطهارة وذكر المرزوم وإرادة اللازم؟ هذا كله خلاف الظاهر. يقول الشيخ الأنصاري إذا استشكلت علي بهذه الطريقة أجيب، أقول لك كلا، حمل هذا الكلام بهذه الصورة ليس خلاف الظاهر. لماذا؟ لأن كلام العلامة نفسه، كلام العلامة نفسه في نفس العبارة دال على ما نقول. لماذا؟ لأن العلامة استدل على شرط الطهارة. بمن استدل؟ استدل بأنه وجوب الاجتناب عن النجس بالأدلة الدالة عن وجوب الاجتناب عن النجس أو وجوب الاجتناب عن الميتة. فقال أنا أشترط الطهارة في البيع. لماذا؟ لأن الأدلة دلت على أن النجس يجب اجتنابه. يجب اجتنابه يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني منفعته محرمة. يعني منفعته محرمة. إذن علل اشتراط الطهارة بأن النجس لا منفعة فيه أو منفعته محرمة. إذن كلام علم الرازع وعلم الناظر إلى جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع. فاشترط الطهارة لأن الطهارة يجوز الانتفاع، أما إذا كان البيع نجسا فلا يجوز الانتفاع. هذا صريح كلام العلامة، وهذا دليل على أن مقصود العلامة هو شنو؟ ليس عنوان الطهارة، وإنما هو الانتفاع وعدم الانتفاع. نعم، ذكر العلامة في التذكرة شرط الانتفاع وحلية الانتفاع. شرط الانتفاع هذا الشرط الثاني، وحلية الانتفاع هذا الشرط الثالث بعد اشتراط الطهارة الذي هو الشرط الأول. واستدل للطهارة، يعني الشرط الأول، بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وما دل على الاجتناب عن حرمة الميتة. فكلام هنا شنو باشتراطها الطهارة؟ يخالف ضابطة الشيخ. الشيخ قال النجاسة ليست دخيلة والطهارة ليست دخيلة. الشيخ يجاوب يقول والإنصاف إمكان إرجاع كلام العلامة إلى ما ذكرنا. يعني شنو إلى ما ذكرنا؟ من أن المانع هو شنو؟ مو النجاسة وإنما حرمة الانتفاع. هذا منين جبنا؟ نقول لأن العلامة ذكر اللازم، عفوا ذكر الملزوم وأراد اللازم، ذكر الطهارة وكان قصده حلية الانتفاع. فتأمل إشارة إلى شنو؟ إلى أن العلامة حينما ذكر الطهارة كشرط يرى أن الطهارة دخيلة بعنوانها مو كناية عن لوازم الطهارة. وهذا أجدنا عنه شنو؟ الجواب عنه شنو؟ بأن كلام العلامة تعليله قال بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات، فهذا يدل على أن العلامة نظره ليس إلى الطهارة بعنوانها، وإنما نظره إلى حلية الانتفاع وعدم حلية الانتفاع، فكلامه موافق لنا ويؤيده. بعد ذلك الشيخ يرجع إلى المطلب، ذكر 6 شواهد، الآن يكمل الشواهد، يذكر 4 شواهد أخرى. الشاهد الأول يعني حسب التسلسل الجد راح يصير الثالث، يقول أنهم أطبقوا ويؤيده، الهاء من ترجع ويؤيده يعني ويؤيد ما ذكرنا من أن النجاسة ليست مانعا بعنوانها، أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر. أكو إجماع عند العلماء على جواز بيع العبد الكافر، زين والعبد الكافر عين النجسة أم لا؟ نجسة، فلو كانت النجاسة مانعة لما جاز بيع العبد الكافر. هذا الشاهد. شاهد آخر أنهم أجمعوا على جواز بيع كلب الصيد، وكلب الصيد شنو؟ نجسة، فلو كانت النجاسة مانعة لما جاز بيع كلب الصيد. أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر، وهذا المؤيد الأول، والثاني وكلب الصيد. الشاهد الثالث حسب هذا التسلسل، وعلله في التذكرة، يعني العلامة العلي نفسه علل جواز بيع الكافر وجواز بيع الكلب كلب الصيد، علله في التذكرة بحل الانتفاع به. إذن أرجع المسألة إلنا إلى حلية الانتفاع، فكلام العلامة ما يخالف رأينا. بعد ورد العلامة من منع من بيعه عن بيعه، بيع من؟ بيع الكافر والكلب. العلامة قال هناك جماعة قالوا بعدم الجواز، العلامة رد عليهم قال بأن النجاسة غير مانعة. هذا شيء يدل على أن الطهارة شرط أو ليس شرط؟ ليس شرط. لذلك تأويل الشيخ لكلام العلامة في محله. الشاهد الرابع، الشاهد الرابع على أن النجاسة ليست مانعة، وتعدى، من هو الذي تعدى؟ العلامة نفسه، إلى كلب الحائط. شنو يعني كلب الحائط؟ يعني كلب الحراسة. تعدى إلى جواز بيع كلب الحراسة والماشية، طبعا الحراسة عن البستان، حراسة البستان والماشية والزرع، تعدى إلى الجواز. لماذا؟ طبعا تعدى من جواز الكافر وكلب الصيد إلى جواز كلب الحائط والبستان والزرع. لماذا؟ قال لأن المقتضي وهو النافع موجود فيها. فإذا الكلام للعلامة، كلام العلامة يدل على أن المناف هو شنو؟ المنفعة. إلى هنا انتهى كلام الفقهاء الذي ذكره شنو؟ الشيخ من باب الاستشهاد على أن النجاسة ليست مانعا. إذا نرجع إلى أصل الكلام، الشيخ يقول إن الميتة إذا كانت لها منفعة محللة مقصودة يجوز بيعها أو لا يجوز؟ يجوز. قال لماذا؟ لأن المقتضي موجود والمانع مفقود. ما هو المانع؟ قال المانع إما هو النجاسة، وقد ذكرت لك 10 شواهد على أن المراد ليس هو النجاسة، فيبقى لدينا المانع الثاني. شنو هو المانع الثاني؟ وهو الإجماع المنقول. يقول الشيخ لو ثبت الإجماع وثبت أن علماء الشريعة أجمعوا على حرمة الانتفاع بالميتة مطلقة بلحمها وجلدها وعظمها وشحمها، سواء كانت المنفعة محللة أم كانت محرمة، إذا هاي العلماء أجمعوا على ذلك فأنا ألتزم بالإجماع. ولا أخالف الإجماع. يعني شو يقول الشيخ بيمة؟ فيقول بجواز البيع أو عدم جواز البيع؟ عدم جواز. يقول الشيخ إذا تم الإجماع فأنا أتبعه فأقول بعدم جواز البيع، ولكن هكذا إجماع دون إثباته خرط القتال. هذا تعبير الشيخ الأنصاري المتعارف. لماذا؟ يقول لأن المجمعين، لو سلمنا أنهم أجمعوا، لأن المجمعين إنما حكموا بالحرمة إما للنجاسة، وهذا ما لم نقبله نحن. المجمعين ذهبوا إلى الحرمة إما للنجاسة وأن بيع النجس حرام، وهذا ما لا نقبله لأن النجاسة ليست مانع، وإما يعني المجمعين ذهبوا إلى الحرمة لعدم وجود منفعة محللة مقصودة، وهذا أيضا شنو؟ خارج عن محل كلامنا، لأن كلامنا منصب على فرض شنو؟ على فرض وجود منفعة محللة. فالإجماع لا يمر في المقام، لأنه إما يعتمد على النجاسة والنجاسة ليست مانعا، وإما لعدم وجود منفعة وكلامنا على فرض وجود منفعة محللة. زين، طبعا المنفعة المحللة اللي ضرب لها مثال الشيخ شنو هي؟ في الدرس السابق ذكرناها، مثلا استقاذها. طبعا سكت الشيخ الأنصاري، ما قال هاي منفعة تعتبر منفعة عرفا تزوج البيع أو لا تزوج البيع، سكت عن ذلك. إلى هنا، إلى هنا ثبت من كلام الشيخ خلاصة الكلام أن المدار وجود منفعة أو عدم وجود منفعة. يقول الشيخ من كلامنا هذا يظهر حكم مسألة أخرى، وهي أنه هل يجوز استئجار المرضعة اليهودية على لبنها لإرضاع الطفل المسلم أم لا يجوز؟ يجوز أم لا يجوز؟ الجواب، هناك ثلاث حالات. الحالة الأولى أن نستأجر تلك المرضعة ونجعل تهام ثمن الإجارة في قبال عملية الإرضاع فقط وليس في قبال اللبن فقط، هاي عملية الإرضاع نعطيها عليها أجرة، وهذا جائز أو ليس بجائز؟ وهذا جائز لا إشكال فيه، خارج عن محل الكلام. الصورة الثانية أن يكون ثمن الإجارة جميعه في قبال من؟ في قبال اللبن. الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون ثمن الإجارة بعضه في قبال اللبن وبعضه في قبال عملية الإرضاع. وفي هاتين الصورتين، يا صورتين الثانية والثالثة، ذهب بعض العلماء إلى عدم الجواز. ذهب بعض العلماء إلى عدم الجواز، لماذا؟ قالوا لأن لبن هذه المرضعة نجس أم لا؟ نجس، فلا تجوز عليه المعاوضة كلا كما في الصورة الثانية أو بعضا كما في الصورة الثالثة، فلا تجوز المعاوضة. لماذا لا تجوز؟ المانع من الجواز ما هو؟ النجاسة. الشيخ الأنصاري يقول وهذا الرأي ضعيف وليس بصحيح. لماذا؟ لأن المدار ليس على النجاسة وعدم النجاسة، وإنما المدار على شنو؟ على المنفعة وعدم المنفعة. فهذا ينتفع به أم لا ينتفع به؟ نعم ينتفع به منفعة محللة مقصودة. فتجوز المعاوضة عليه أم لا تجوز؟ تجوز المعاوضة عليه كلا أو بعضا، لأن النجاسة ليست مانعة، وإنما المانع هو عدم وجود منفعة، وفي فرض الكلام توجد منفعة، فلا داعي للقول بالحرمة. بلين
النجاسة في الأكل،
بلين شنو هو انتفاع؟ فالأكل نوع من الانتفاع. الأكل نوع من الانتفاع.
النجاسة مو احنا اثبتنا في أول الأمر أن النجاسة في الشوكة المحرم، ولكن استخدم منها بانتفاعات المحلل المقصود الأفضل.
لا ما قيدنا انتفاع. ما قيدنا
على حكم انه جواز اكل نجس للطفل وشرب النجس للطفل.
اي هاي طبعا لانه الطفل غير مكلف، هذا بحث اخر هذا. لكن اصل مطلب هذا الحليب النجس تجوز المعاوضة عليه ام لا؟ قالوا بعدم الزواج لانه نجس. الشيخ الانصاري يقول لا، لانه يجوز الانتفاع به للطفل فليس بمحرم المعاوضة عليه، لان النجاسة غير مانعة. ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الاجماع اللي رديناه، إذا جوزنا الانتفاع به في الاستقاء، يعني جلد الميتة، يعني إذا كانت هناك منفعة محللة مقصودة، يظهر حكم فرع جديد، يظهر حكم جواز المعاوضة على لدن اليهودية المرضعة بأن يجعل تمام الأجرة أو بعضها في مقابل اللبن وبعضها الآخر في مقابل عملية الإرضاء. فالشيخ الأنصاري يقول هنا لا مانع من المعاوضة. ليش لا مانع منها؟ فإن نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه، وليس كما قال الباء. ولكن هذا الكلام من الشيخ الأنصاري وقع موقع استغراب من صاحب الجواهر، ينقل عنه في بحثه الخارج، طبعا مو في كتاب الجواهر. استغرب من هذا الكلام. شلون استغرب من هذا الكلام؟ قال هذه المسألة خارجة أصلا عن محل كلامنا. لماذا؟ لأنه ثبت في محله بأن الشيء إذا كان من الباطن إلى الباطن فهو طاهر عن نجس، طاهر. فهذه المرضعة اليهودية حتى لو قلنا بأن حليبها إذا خرج فهو نجس، لكنه يخرج من المرأة المرضعة إلى فم الطفل، فمن الباطن إلى الباطن فهو طاهر عن نجس، فهو طاهر. وإذا كان طاهرا فتجوز المعاوضة عليه، سواء قلنا بكلام الشيخ الأنصاري أم لم نقل بكلام الشيخ الأنصاري. فمسألة جواز بيع لبن المرضعة أو الإجارة على لبنها لا تتعلق بمن؟ بالنجاسة وعدمها، وهل هي مانعة أو ليست مانعة؟ لا، سواء قلنا النجاسة مانعة أم لم نقل بأن النجاسة مانعة، على كلا الفرضين تجوز الإجارة. لماذا؟ لأن هذا اللبن طاهر من الباطن إلى الباطن. فعجيب من الشيخ الأنصاري أنه يقول لأن نجاسته غير مانعة، كأنه لم يلتفت إلى هذه المسألة.
نحن نغير اليهودية على اعتبار أنه يعني عين نجاسة،
بناء على أن الكتابي نجس. أما إذا قلنا بأن الكتابي طاهر أيضا مسألة خارجة عن محل كلامنا.
يعني عين نجاسة، عين نجاسة المفروض أنه ظاهر وباطن نجس.
لا لا لا، حتى لو يعني الآن الدم عين نجسة أم لا؟ الدم عين نجسة أم لا؟ الدم عين نجسة، لكنه إذا خرجت من الباطن إلى الباطن تعتبر طاهرة.
أنا مسلم على ما طاهر.
لا ما أكون إيش الشرط؟ قالوا قاعدة عندنا من الباطن إلى الباطن فهو طاهر. زين. أصلا حتى المني قالوا بطهارته لأنه من الباطن إلى الباطن. زين. إلى هنا خلاصة المسألة. تبين أن في هذه المسألة كم قول عندنا في المسألة اللي حد الآن؟ إذا واحد من تبيه لي كم قول شرحناه في المسألة؟ أربعة أقوال. القول الأول، انتبه هذا القول، القول الأول وهو ما نسب إلى المشهور. شنو هو؟ وهو عدم جواز الانتفاع أو بيع الميتة مطلقا، لا يجوز مطلقا لا بيعها ولا الانتفاع بها. هذا القول الأول. القول الثاني ما نقل عن المحقق أو اختاره المحقق السبزواري والأردبيلي، حيث ذهب إلى جواز الانتفاع وجواز البيع مطلقة. القول الثالث ما ذهب إليه الفاضلان وجماعة اللي هم شنو المحقق الحلي والعلامة الحلي، ذهب إلى جواز الانتفاع وعدم جواز المعاوضة. يعني فصلوا قالوا يجوز الانتفاع لكن المعاوضة جم غير جائزة. القول الرابع ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من أن المدار على وجود منفعة أو عدم وجود منفعة، فإن وجدت منفعة محللة مقصودة معتد بها جاز الانتفاع وجاز البيع، يعني يجوز البيع مطلقا بعد. أما إذا لم تكن هناك منفعة محللة مقصودة بل كانت منافعه محرمة فلا يجوز البيع. فالأقوال في المسألة أربعة. صنعان الآراء، الرأي الأول عدم الجواز مطلقا وهو رأي المشهور، الرأي الثاني الجواز مطلقا وهو رأي من السبزواري والأردبيلي، القول الثالث التفصيل بين الانتفاع فيجوز والبيع فلا يجوز وهو قول من الفاضلين، القول الرابع قول الأنصاري قدسة الروح لأنه نفصل بوجود منفعة فيجوز البيع، عدم وجود منفعة فلا يجوز البيع. فرعان لا هاي بداية الفرع مو بديت الصعوبة، ندخل بها نستغل الوقت لأن احنا اليوم بدينا وعشرة يعني كتنفونا يعني عندكم عطلة أربعة أيام تستريحون بها. فرعان، هذان الفرعان بناء على القول الأول هو يقول قول المشهور وهو حرمة البيع وحرمة الانتفاع مطلقا. الفرع الأول هل يجوز بيع النيسة مع المذكى أم لا؟ في المسألة ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبيع النيسة منفردة وهذا جائز وليس بجائز، وهذا ليس بجائز، جائز نفتي على كلام هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يبيع المذكى منفردا هذا شنو أيضا لا إشكال في جوازه. الصورة الثالثة أن يبيع المذكى والميتة مجتمعين والكلام يقع هنا، فهل يجوز ذلك البيع أم لا يجوز؟ يعني لو إنسان من الناس أو واحد باع الميتة والمذكى معا عد ميتة وعد مذكى باع سوية فالبيع جائز أو ليس بجائز؟ هل هو صحيح أم باطل؟ نقول فيه تفصيل، فيه تفصيل عليها صورة، صورتان فلو باعهما مجتمعين فيه فرضان. الفرض الأول أن نفترض بأن الميتة ممتازة عن المذكى، يعني هذا ميتة نعرفه، هذا ميتة وهذا شنو وهذا ماكو اختلاف ماكو اشتباه، وإنما كلاهما متميز عن غيره، فهنا يجوز البيع ولا يجوز البيع؟ قالوا إذا إنسان باع ميتة ومذكى متميزين قالوا البيع بالنسبة للمذكى صحيح والبيع بالنسبة إلى الميتة باطل. زين إذا كان باطل ماذا نفعل بالثمن؟ هذا سيأتي إن شاء الله في كتاب البيع. إذا باع ما يملك مع ما لا يملك فكيف نقسم الثمن؟ هذا سيأتي في كتاب البيع. نعم من جهة ثانية يثبت للمشتري خيار، يا خيار هذا خيار تبعض الصفقة لأنه قسم منها باطل وقسم منها صحيح، فيثبت له خيار تبعض الصفقة، وهذا ما سيأتي في كتاب الخيارات إن شاء الله. هذا على آخر هذا على الفرض الأول وهو أنه ما متبين. أما لو اشتبه هذا الفرض الثاني، لو كان لدينا ذبيحتان إحداهما مذكات والأخرى شنو ميتة، ولكن لم نميز بينهما ما ندري أيهما ميتة وأيهما مذكات، فهل يجوز البيع أم لا يجوز البيع؟ نقول هذه المسألة تعتمد على مبحث أصولي، تعتمد على رأينا في علم الأصول في العلم الإجمالي. إذ نقول نسأل سؤاله في العلم الإجمالي، هل الحرمة القطعية هل المخالفة القطعية للعلم الإجمالي محرمة أم ليست بمحرمة؟ المخالفة القطعية الجواب ذهب أكثرية العلماء إلى كونها شنو؟ زين السؤال الثاني، هل الموافقة القطعية للعلم الإجمالي واجبة أم لا؟ قولان في المسألة، كما اختلفتم قولان في المسألة، القول الأول تكفي الموافقة الاحتمالية، والقول الثاني تجب الموافقة القطعية. يعني شنو تجب الموافقة القطعية؟ يعني لو كان لدينا إناءان واحد طاهر واحد نجس، الموافقة القطعية شنو؟ أجتنبهما معا. لو قلنا أن الموافقة القطعية واجبة، يعني شلون توافقها قطعا؟ أن تترك الاثنين معا حتى لا تقع في مخالفة احتمالية ولا مخالفة قطعية. نفس هذا الكلام وين النقل إلى محل كلامنا؟ فنقول إن قلنا بوجوب الموافقة القطعية، هاي شنو معنى؟ معنى يجب الاجتناب عن كلتا الذبيحتين، عن كلا الذبيحتين، فلا يجوز بيع هذا ولا يجوز بيع هذا، فالبيع يكون جائز أم باطل؟ غير جائز، لأنه يجب اجتنابهما معا. الشيخ يقول نظير الأكل، البيع هنا يكون نظير الأكل. إذا قلنا بوجوب الموافقة القطعية، هل يجوز أن تأكل من الأول؟ لا. هل يجوز أن تأكل من الثاني؟ لا. فلا يجوز الأكل منهما معا. إذا كان لا يجوز الأكل منهما معا فمثله شنو؟ لا يجوز بيعهما معا. هذا على يقول على القول بوجوب الموافقة القطعية. أما لو قلنا بأن الموافقة القطعية ليست واجبة فهناك بحث تفصيلي. خلينا نقرأ هذا المقدار. الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة، ميتة منفردة، هيا صورة، هيا صورة الأولى، كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى. على يقول لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى، لأن كم فرض إليه؟ فرضين، متميز أو غير متميز. زين، ولو باعها، يعني شنو باعها؟ يعني باع الميتة منضمة إلى مذكى، فعدنا فرضين، فإن كان المذكى ممتازا، ممتاز مو يعني نوعيته ممتازة، لا، وإنما شنو؟ متميز، صح البيع فيه وبطل في الميتة كما سيجيء في محله. وين يأتي؟ في كتاب البيع. حينئذ حينما نتكلم عن بيع ما يملك وما لا يملك. زين، وإن كان مشتبها، هذا الفرض الثاني، وإن كان مشتبها بالميتة لم يجوز بيعه أيضا. لماذا؟ بناء على شنو؟ بناء على وجوب الموافقة القطعية، لأنه لا ينتفع به منفعة محللة. لماذا؟ بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. يعني شنو؟ يعني وجوب الموافقة القطعية، فهو يعني المذكى في حكم الميتة من حيث الانتفاع، فأكل المال بإزائه أكل المال بالباطل. كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل ميتة. فإذا لا يجوز الانتفاع بالمذكى لوجوب الموافقة القطعية فلا يجوز البيع حتى وإن قصد المذكى كما سنقول في الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لا ما